بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب المبارك، كتاب رياض الصالحين لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى. نعم.
يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: باب كرامات الأولياء وفضلهم.
عقد المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة لبيان كرامات الأولياء. والأولياء هم من وفقهم الله لحسن الإقبال عليه إيمانا وعملا، إيمانا بالله وبما أمر سبحانه بالإيمان به، وعملا بطاعة الله بفعل ما أمر وترك ما نهى عنه وزجر. وينبغي أن يعلم أن الإيمان بكرامات الأولياء والتصديق بها واعتقاد أنها حق أمر اتفق عليه أهل الإسلام، وهو من عقيدة أهل السنة والجماعة، وقد دل عليه القرآن والأحاديث والآثار المتواترة عن الصحابة رضي الله عنهم، وسيأتي شيء منها عند المصنف رحمه الله. لكن ينبغي أن يعلم أن الناس انقسموا في كرامات الأولياء إلى ثلاثة أقسام: قسم غلوا في شأن الكرامة وأفرطوا وتجاوزوا فيها الحد، حيث ادعوا باسم الكرامة للأولياء المزعومين ما هو من خصائص الله، كقول بعضهم: إن لله عبادا لو شاء من الله ألا يقيم القيامة لما أقامها، وقول بعضهم: إنه يعطى أي شيء أراده، أو قول بعضهم: لا يعزب عن الولي مثقال ذرة، أو نحو ذلك من الضلالات الواضحة والكفريات الظاهرة. وهذه ورطت كثيرا من العوام بالتعلق بهؤلاء الأولياء المزعومين والتوجه إليهم بالقلب والطلب والسؤال، وهذه مصيبة عظمى تفضي بالإنسان إلى نقض الدين وهدمه. وقسم آخر جفوا في شأنها وفرطوا، فقالوا بإنكار الكرامة ونفوا وقوعها، وهذا أيضا ضلال ومصادم للنصوص الواضحة البينة من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وقسم ثالث أهل توسط واعتدال، وهم الخيار، بتوسطهم بين الطرفين المذمومين، حيث ارتفعوا عن تقصير المفرطين ولم يلحقوا بغلو المعتدين، وهم أهل السنة والجماعة، فأثبتوا الكرامات للأولياء على ضوء النصوص ووفق الأدلة، وجانبوا غلو من غلا وجفاء من جفاء. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم.
هذه الآية الكريمة فيها بيان لحقيقة الولي ومن هم أولياء الله، حيث ذكر الله سبحانه صفتين لا يكون المرء وليا لله إلا بهما، وهما الإيمان والتقوى. قال جل وعلا: الذين آمنوا وكانوا يتقون، فمن كان مؤمنا تقيا كان لله وليا، أما بدون الإيمان والتقوى لا يمكن أن يكون من أولياء الله وإن طار في الهواء ومشى على الماء. والإيمان إذا جمع مع التقوى يتناول الإيمان بكل ما أمر الله عباده بالإيمان به، وأعظم ذلك أصول الإيمان الستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، وأن تطيع الله سبحانه بامتثال الأوامر. والتقوى يراد بها في هذا الموضع تجنب النواهي والبعد عن الحرام، وأعظم ذلك الشرك بالله، فإنه أعظم النواهي، ولا يمكن أن يكون شخص وليا من أولياء الله إلا إذا كان من أهل هذين الوصفين العظيمين الإيمان والتقوى. ففي هذه الآية بيان لحقيقة الولي، وإذا عرف ذلك فإن المرأة يحصل عنده ما يستطيع أن يميز به بين الأولياء، وأن ما حصل على يديهم من خارق للعادة هو من باب الكرامة لهم، وبين أهل الضلال وأن ما حصل على أيديهم من خوارق للعادة هي من الشيطان ومن التلبيس على عباد الله. لأن ثمة مشكلة في هذا الباب، وهي أنه استقر عند عدد من العوام والجهال أن خرق العادة دليل وحده على أن من وقع له ذلك كان من أولياء الله، وهذا غلط كما بين ذلك أهل العلم، لأن الخارق قد يظهر على المبطل من ساحر أو كاهن أو نحو ذلك، فاحتاج في هذا المقام من يستدل على ولاية المرء لله إلى فارق، وأولى ما يمكن أن يميز به بين هؤلاء وهؤلاء أن يكون الشخص متمسكا بالأوامر الشرعية ومجتنبا للنواهي، وهو مع ذلك لا يزكي نفسه بل يتواضع لله ويحمد الله سبحانه على فضله ومنه عليه، فهذا من أعظم علامات الولاية ودلائلها. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا.
فيها ذكر ما أكرم الله سبحانه وتعالى به مريم، قال: وهزي إليك بجذع النخلة. ومعلوم أن جذع النخلة متين للغاية، وأن تحريكه لا يحصل به تساقط الرطب كما هو معهود ومعروف، وهي عند جذع النخلة تحركها بيدها فيتساقط عليها الرطب، وقيل كانت يابسة. تساقط عليك رطبا جنيا أي طريا لذيذا نافعا، فكلي أي من الرطب، واشربي أي من الماء كرامة من الله لها، وقري عينا أي بالمولود عيسى عليه السلام. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب.
قوله: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، أي من غير كسب ولا تعب، بل رزق ساقه الله إليها كرامة أكرمها الله سبحانه وتعالى بها، فيقول لها زكريا: أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، أي فضل تفضل الله سبحانه وتعالى به ومن من به علي، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا، وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال. الآية.
هذه الآية ساقها رحمه الله تعالى في ذكر ما أكرم الله به أهل الكهف، حيث اعتزلوا قومهم في أجسامهم بالبعد عنهم وعن أماكنهم، وفي أديانهم بترك الشرك الذي هم عليه والإقبال على عبادة الله، فأووا إلى كهف اختفوا فيه ونشر الله لهم في الكهف من رحمته وهيأ لهم من أمرهم مرفقا، فحفظ لهم أديانهم وحفظ لهم أبدانهم، وبقوا تلك المدة في الكهف ولم يحصل لأبدانهم أي ضرر 300 سنة و9 سنوات، وهي مدة ليست بالقليلة، وهيأ الله لهم في الكهف مكانا مناسبا كما قال جل وعلا: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين، أي أن الله حفظهم من الشمس فيسر لهم غارا إذا طلعت الشمس تميل عنه يمينا، وإذا غربت تقربهم ذات الشمال أي تميل عنه شمالا، فلا ينالهم حرها بما يكون سببا لفساد الأبدان وتضررها. وقوله وهم في فجوة منه أي في مكان متسع من الغار يطرقهم الهواء، وفي طروق الهواء لهم زوال الوخم والتأدي بالمكان الضيق مع طول المكث، فهذه كرامة أكرمهم الله بها، وهي آية من آيات الله الدالة على قدرته سبحانه. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي محمد عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما أن أصحاب الصفة كانوا أناسا فقراء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مرة: من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث، ومن كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس بسادس، أو كما قال. وأن أبا بكر رضي الله عنه جاء بثلاثة، وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم بعشرة، وأن أبا بكر تعشى عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم لبث حتى صلى العشاء ثم رجع، فجاء بعدما مضى من الليل ما شاء الله. قالت امرأته: ما حبسك عن أضيافك؟ قال: أوما عشيتهم؟ قالت: أبوا حتى تجيء، وقد عرضوا عليهم. قال: فذهبت أنا فاختبأت. فقال: يا غنثر. فجدع وسب وقال: كلوا لا هنيئا، والله لا أطعمه أبدا. قال: وأيم الله ما كنا نأخذ من لقمة إلا ربا من أسفلها أكثر منها حتى شبعوا، وصارت أكثر مما كانت قبل ذلك. فنظر إليها أبو بكر فقال لامرأته: يا أخت بني فراس، ما هذا؟ قالت: لا وقرة عيني، لهي الآن أكثر منها قبل ذلك بثلاث مرات. فأكل منها أبو بكر وقال: إنما كان ذلك من الشيطان، يعني يمينه. ثم أكل منها لقمة، ثم حملها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأصبحت عنده. وكان بيننا وبين قوم عهد، فمضى الأجل فتفرقنا 12 رجلا، مع كل رجل منهم أناس، الله أعلم كم مع كل رجل، فأكلوا منها أجمعون. وفي رواية: فحلف أبو بكر لا يطعمه، فحلفت المرأة لا تطعمه، فحلف الضيف أو الأضياف ألا يطعمه أو يطعموه حتى يطعمه. فقال أبو بكر: هذه من الشيطان. فدعا بالطعام فأكل وأكلوا، فجعلوا لا يرفعون لقمة إلا ربت من أسفلها أكثر منها. فقال: يا أخت بني فراس، ما هذا؟ فقالت: وقرة عيني، إنها الآن لأكثر منها قبل أن نأكل. فأكلوا، وبعث بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر أنه أكل منها. وفي رواية: إن أبا بكر قال لعبد الرحمن: دونك أضيافك، فإني منطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأفرغ من قراهم قبل أن أجيء. فانطلق عبد الرحمن فأتاهم بما عنده، فقال: طعموا. فقالوا: أين رب منزلنا؟ قال: طعموا. قالوا: ما نحن بآكلين حتى يجيء رب منزلنا. قال: اقبلوا عنا قراكم، فإنه إن جاء ولم تطعموا لنلقين منه فأبوا. فعرفت أنه يجد علي، فلما جاء تنحيت عنه، فقال: ما صنعتم؟ فأخبروه، فقال: يا عبد الرحمن، فسكت، ثم قال يا عبد الرحمن فسكت، فقال يا غنثر أقسمت عليك إن كنت تسمع صوتي لما جئت، فخرجت، فقلت سل أضيافك، فقالوا صدق أتانا به، فقال إنما انتظرتموني والله لا أطعمه الليلة، فقال الآخرون والله لا نطعمه حتى تطعمه، فقال ويلكم ما لكم لا تقبلون عنا قراكم، هات طعامك، فجاء به فوضع يده فقال بسم الله الأولى من الشيطان، فأكل وأكلوا. متفق عليه. قوله غنثر بغين معجمة مضمومة ثم نون ساكنة ثم ثاء مثلثة، وهو الغبي الجاهل. وقوله فجدع أي شتمه، والجدع القطع. قوله يجد علي هو بكسر الجيم أي يغضب.
هذا الحديث واضح في هذه الكرامة التي أكرم الله سبحانه بها أبا بكر الصديق رضي الله عنه بأن من عليه بتكثير طعامه، وأبو بكر هو أفضل الأولياء في جميع الأمم وأفضل الناس بعد الأنبياء رضي الله عنه وأرضاه، ومكانته من الدين علية لا تخفى على مسلم، بل مكانته لا تخفى إلا على من جهل الإسلام وجهل فضل أهله. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد كان فيما قبلكم من الأمم ناس محدثون، فإن يك في أمتي أحد فإنه عمر. رواه البخاري. ورواه مسلم من رواية عائشة، وفي روايتهما قال ابن وهب محدثون أي ملهمون.
وهذا فيه فضيلة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأنه من خيار أولياء الله، وهو أفضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد أبي بكر رضي الله عنه. وفيه أن قوة الإيمان وكثرة الطاعة والعبادة والبعد عن الحرام سبب لتوفيق العبد للعلم والنور والفرقان، كما قال الله واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم، وكما قال إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال شكى أهل الكوفة سعدا، يعني ابن أبي وقاص رضي الله عنه، إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فعزله، واستعمل عليهم عمارا، فشكوا حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي، فأرسل إليه فقال يا أبا إسحاق إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي، فقال أما أنا والله فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أخرم عنها، أصلي صلاتي العشاء فأركد في الأوليين وأخف في الأخريين. قال ذلك الظن بك يا أبا إسحاق، وأرسل معه رجلا أو رجالا إلى الكوفة يسأل عنه أهل الكوفة، فلم يدع مسجدا إلا سأل عنه ويثنون معروفا، حتى دخل مسجدا لبني عبس، فقام رجل منهم يقال له أسامة بن قتادة يكنى أبا سعدة، فقال أما إذ نشدتنا، فإن سعدا كان لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية. قال سعد أما والله لأدعون بثلاث، اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. وكان بعد ذلك إذا سئل يقول شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد. قال عبد الملك بن عمير الراوي عن جابر بن سمرة فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر، وإنه ليتعرض للجواري في الطرق فيغمزهن. متفق عليه.
هذا الحديث ساقه رحمه الله لما فيه من ذكر لكرامات الأولياء من حيث إجابة الدعوة، وأن ولي الله لا يرد الله سبحانه وتعالى دعوته. فلما نشد عمر بن الخطاب عن سيرة سعد كذب هذا الرجل على سعد وافترى عليه هذه الفرية، قال لا يسير بالسرية أي لا يخرج إلى الغزو، ولا يقسم بالسوية أي لا يعدل في القسمة ولا يعدل في القضية، أي إذا حكم أيضا لا يحكم بالعدل. فذكر ثلاثة أمور كلها كذب على سعد رضي الله عنه، فدعا عليه سعد بثلاث دعوات. قال إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. فأصابت ذلك الرجل دعوة سعد وأدرك ذلك، فكان يقول عن نفسه شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد. وهذا فيه من الفائدة أن أولياء الله وهم أهل طاعته وأهل عبادته وأهل المحافظة على حسن التقرب إليه يجب على الإنسان أن يراعي حرمتهم وأن يحذر من أذيتهم والإساءة إليهم، وإن كان هذا ممنوعا مع كل أحد، لكن من كانوا بهذه المنزلة فهم أحق وأولى. وأولياء الله هم أهل طاعته وعبادته وأهل حسن التقرب إليه سبحانه وتعالى. ونسأل الله الكريم أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب المبارك، كتاب رياض الصالحين لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى. نعم.
يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: باب كرامات الأولياء وفضلهم.
عقد المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة لبيان كرامات الأولياء. والأولياء هم من وفقهم الله لحسن الإقبال عليه إيمانا وعملا، إيمانا بالله وبما أمر سبحانه بالإيمان به، وعملا بطاعة الله بفعل ما أمر وترك ما نهى عنه وزجر. وينبغي أن يعلم أن الإيمان بكرامات الأولياء والتصديق بها واعتقاد أنها حق أمر اتفق عليه أهل الإسلام، وهو من عقيدة أهل السنة والجماعة، وقد دل عليه القرآن والأحاديث والآثار المتواترة عن الصحابة رضي الله عنهم، وسيأتي شيء منها عند المصنف رحمه الله. لكن ينبغي أن يعلم أن الناس انقسموا في كرامات الأولياء إلى ثلاثة أقسام: قسم غلوا في شأن الكرامة وأفرطوا وتجاوزوا فيها الحد، حيث ادعوا باسم الكرامة للأولياء المزعومين ما هو من خصائص الله، كقول بعضهم إن لله عبادا لو شاء من الله ألا يقيم القيامة لما أقامها، وقول بعضهم إنه يعطى أي شيء أراده، أو قول بعضهم لا يعزب عن الولي مثقال ذرة، أو نحو ذلك من الضلالات الواضحة والكفريات الظاهرة. وهذه ورطت كثيرا من العوام بالتعلق بهؤلاء الأولياء المزعومين والتوجه إليهم بالقلب والطلب والسؤال، وهذه مصيبة عظمى تفضي بالإنسان إلى نقض الدين وهدمه. وقسم آخر جفوا في شأنها وفرطوا فقالوا بإنكار الكرامة ونفوا وقوعها، وهذا أيضا ضلال ومصادم للنصوص الواضحة البينة من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وقسم ثالث أهل توسط واعتدال، وهم الخيار بتوسطهم بين الطرفين المذمومين، حيث ارتفعوا عن تقصير المفرطين ولم يلحقوا بغلو المعتدين، وهم أهل السنة والجماعة، فأثبتوا الكرامات للأولياء على ضوء النصوص ووفق الأدلة، وجانبوا غلو من غلا وجفاء من جفاء. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم.
هذه الآية الكريمة فيها بيان لحقيقة الولي ومن هم أولياء الله، حيث ذكر الله سبحانه صفتين لا يكون المرء وليا لله إلا بهما، وهما الإيمان والتقوى. قال جل وعلا: الذين آمنوا وكانوا يتقون، فمن كان مؤمنا تقيا كان لله وليا، أما بدون الإيمان والتقوى لا يمكن أن يكون من أولياء الله وإن طار في الهواء ومشى على الماء. والإيمان إذا جمع مع التقوى يتناول الإيمان بكل ما أمر الله عباده بالإيمان به، وأعظم ذلك أصول الإيمان الستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، وأن تطيع الله سبحانه بامتثال الأوامر. والتقوى يراد بها في هذا الموضع تجنب النواهي والبعد عن الحرام، وأعظم ذلك الشرك بالله، فإنه أعظم النواهي، ولا يمكن أن يكون شخص وليا من أولياء الله إلا إذا كان من أهل هذين الوصفين العظيمين الإيمان والتقوى. ففي هذه الآية بيان لحقيقة الولي، وإذا عرف ذلك فإن المرء يحصل عنده ما يستطيع أن يميز به بين الأولياء، وأن ما حصل على يديهم من خارق للعادة هو من باب الكرامة لهم، وبين أهل الضلال وأن ما حصل على أيديهم من خوارق للعادة هي من الشيطان ومن التلبيس على عباد الله. لأن ثمة مشكلة في هذا الباب، وهي أنه استقر عند عدد من العوام والجهال أن خرق العادة دليل وحده على أن من وقع له ذلك كان من أولياء الله، وهذا غلط كما بين ذلك أهل العلم، لأن الخارق قد يظهر على المبطل من ساحر أو كاهن أو نحو ذلك، فاحتاج في هذا المقام من يستدل على ولاية المرء لله إلى فارق. وأولى ما يمكن أن يميز به بين هؤلاء وهؤلاء أن يكون الشخص متمسكا بالأوامر الشرعية ومجتنبا للنواهي، وهو مع ذلك لا يزكي نفسه، بل يتواضع لله ويحمد الله سبحانه على فضله ومنه عليه، فهذا من أعظم علامات الولاية ودلائلها. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي وقري عينا.
فيها ذكر ما أكرم الله سبحانه وتعالى به مريم، قال: وهزي إليك بجذع النخلة. ومعلوم أن جذع النخلة متين للغاية، وأن تحريكه لا يحصل به تساقط الرطب كما هو معهود ومعروف، وهي عند جذع النخلة تحركها بيدها فيتساقط عليها الرطب، وقيل كانت يابسة. تساقط عليك رطبا جنيا، أي طريا لذيذا نافعا، فكلي أي من الرطب، واشربي أي من الماء كرامة من الله لها، وقري عينا أي بالمولود عيسى عليه السلام. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب.
قوله: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، أي من غير كسب ولا تعب، بل رزق ساقه الله إليها كرامة أكرمها الله سبحانه وتعالى بها. فيقول لها زكريا: أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، أي فضل تفضل الله سبحانه وتعالى به ومن من به علي، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا، وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال. الآية.
هذه الآية ساقها رحمه الله تعالى في ذكر ما أكرم الله به أهل الكهف، حيث اعتزلوا قومهم في أجسامهم بالبعد عنهم وعن أماكنهم، وفي أديانهم بترك الشرك الذي هم عليه والإقبال على عبادة الله، فأووا إلى كهف اختفوا فيه ونشر الله لهم في الكهف من رحمته وهيأ لهم من أمرهم مرفقا، فحفظ لهم أديانهم وحفظ لهم أبدانهم، وبقوا تلك المدة في الكهف ولم يحصل لأبدانهم أي ضرر 309 سنوات، وهي مدة ليست بالقليلة. وهيأ الله لهم في الكهف مكانا مناسبا، كما قال جل وعلا: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين، أي أن الله حفظهم من الشمس فيسر لهم غارا إذا طلعت الشمس تميل عنه يمينا، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال، أي تميل عنه شمالا، فلا ينالهم حرها بما يكون سببا لفساد الأبدان وتضررها. وقوله: وهم في فجوة منه، أي في مكان متسع من الغار يطرقهم الهواء، وفي طروق الهواء لهم زوال الوخم والتأدي بالمكان الضيق مع طول المكث. فهذه كرامة أكرمهم الله بها، وهي آية من آيات الله الدالة على قدرته سبحانه. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي محمد عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما أن أصحاب الصفة كانوا أناسا فقراء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مرة: من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث، ومن كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس بسادس، أو كما قال. وأن أبا بكر رضي الله عنه جاء بثلاثة، وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم بعشرة، وأن أبا بكر تعشى عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم لبث حتى صلى العشاء ثم رجع، فجاء بعدما مضى من الليل ما شاء الله. قالت امرأته: ما حبسك عن أضيافك؟ قال: أوما عشيتهم؟ قالت: أبوا حتى تجيء، وقد عرضوا عليهم. قال: فذهبت أنا فاختبأت. فقال: يا غنثر. فجدع وسب وقال: كلوا لا هنيئا، والله لا أطعمه أبدا. قال: وأيم الله ما كنا نأخذ من لقمة إلا ربا من أسفلها أكثر منها حتى شبعوا، وصارت أكثر مما كانت قبل ذلك. فنظر إليها أبو بكر فقال لامرأته: يا أخت بني فراس، ما هذا؟ قالت: لا وقرة عيني. لهي الآن أكثر منها قبل ذلك بثلاث مرات، فأكل منها أبو بكر وقال: إنما كان ذلك من الشيطان، يعني يمينه، ثم أكل منها لقمة، ثم حملها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأصبحت عنده، وكان بيننا وبين قوم عهد، فمضى الأجل، فتفرقنا 12 رجلا، مع كل رجل منهم أناس، الله أعلم كم مع كل رجل، فأكلوا منها أجمعون. وفي رواية: فحلف أبو بكر لا يطعمه، فحلفت المرأة لا تطعمه، فحلف الضيف أو الأضياف ألا يطعمه أو يطعموه حتى يطعمه، فقال أبو بكر: هذه من الشيطان، فدعا بالطعام فأكل وأكلوا، فجعلوا لا يرفعون لقمة إلا ربت من أسفلها أكثر منها، فقال: يا أخت بني فراس، ما هذا؟ فقالت: وقرة عيني، إنها الآن لأكثر منها قبل أن نأكل، فأكلوا، وبعث بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر أنه أكل منها. وفي رواية: إن أبا بكر قال لعبد الرحمن: دونك أضيافك، فإني منطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأفرغ من قراهم قبل أن أجيء، فانطلق عبد الرحمن، فأتاهم بما عنده، فقال: اطعموا، فقالوا: أين رب منزلنا؟ قال: اطعموا، قالوا: ما نحن بآكلين حتى يجيء رب منزلنا، قال: اقبلوا عنا قراكم، فإنه إن جاء ولم تطعموا لنلقين منه فأبوا، فعرفت أنه يجد علي، فلما جاء تنحيت عنه، فقال: ما صنعتم؟ فأخبروه، فقال: يا عبد الرحمن، فسكت، ثم قال: يا عبد الرحمن، فسكت، فقال: يا غنثر، أقسمت عليك إن كنت تسمع صوتي لما جئت، فخرجت، فقلت: سل أضيافك، فقالوا: صدق، أتانا به، فقال: إنما انتظرتموني، والله لا أطعمه الليلة، فقال الآخرون: والله لا نطعمه حتى تطعمه، فقال: ويلكم، ما لكم لا تقبلون عنا قراكم، هات طعامك، فجاء به، فوضع يده، فقال: بسم الله، الأولى من الشيطان، فأكل وأكلوا. متفق عليه. قوله: غنثر، بغين معجمة مضمومة، ثم نون ساكنة، ثم ثاء مثلثة، وهو الغبي الجاهل. وقوله: فجدع، أي شتمه، والجدع القطع. قوله: يجد علي، هو بكسر الجيم، أي يغضب.
هذا الحديث واضح في هذه الكرامة التي أكرم الله سبحانه بها أبا بكر الصديق رضي الله عنه بأن من عليه بتكثير طعامه. وأبو بكر هو أفضل الأولياء في جميع الأمم، وأفضل الناس بعد الأنبياء رضي الله عنه وأرضاه، ومكانته من الدين عليا لا تخفى على مسلم، بل مكانته لا تخفى إلا على من جهل الإسلام وجهل فضل أهله. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد كان فيما قبلكم من الأمم ناس محدثون، فإن يك في أمتي أحد فإنه عمر. رواه البخاري. ورواه مسلم من رواية عائشة. وفي روايتهما قال ابن وهب: محدثون، أي ملهمون.
وهذا فيه فضيلة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأنه من خيار أولياء الله، وهو أفضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد أبي بكر رضي الله عنه. وفيه أن قوة الإيمان وكثرة الطاعة والعبادة والبعد عن الحرام سبب لتوفيق العبد للعلم والنور والفرقان، كما قال الله: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم، وكما قال: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال: شكى أهل الكوفة سعدا، يعني ابن أبي وقاص رضي الله عنه، إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فعزله واستعمل عليهم عمارا، فشكوا حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي، فأرسل إليه فقال: يا أبا إسحاق، إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي. فقال: أما أنا والله فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أخرم عنها، أصلي صلاتي العشاء فأركد في الأوليين وأخف في الأخريين. قال: ذلك الظن بك يا أبا إسحاق. وأرسل معه رجلا أو رجالا إلى الكوفة يسأل عنه أهل الكوفة، فلم يدع مسجدا إلا سأل عنه ويثنون معروفا، حتى دخل مسجدا لبني عبس، فقام رجل منهم يقال له أسامة بن قتادة يكنى أبا سعدة، فقال: أما إذ نشدتنا، فإن سعدا كان لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية. قال سعد: أما والله لأدعون بثلاث: اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. وكان بعد ذلك إذا سئل يقول: شيخ كبير مفتون، أصابتني دعوة سعد. قال عبد الملك بن عمير الراوي عن جابر بن سمرة: فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر، وإنه ليتعرض للجواري في الطرق فيغمزهن. متفق عليه.
هذا الحديث ساقه رحمه الله لما فيه من ذكر لكرامات الأولياء من حيث إجابة الدعوة، وأن ولي الله لا يرد الله سبحانه وتعالى دعوته. فلما نشد عمر بن الخطاب عن سيرة سعد كذب هذا الرجل على سعد وافترى عليه هذه الفرية، قال: لا يسير بالسرية، أي لا يخرج إلى الغزو، ولا يقسم بالسوية، أي لا يعدل في القسمة، ولا يعدل في القضية، أي إذا حكم أيضا لا يحكم بالعدل. فذكر ثلاثة أمور كلها كذب على سعد رضي الله عنه، فدعا عليه سعد بثلاث دعوات. قال: إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. فأصابت ذلك الرجل دعوة سعد وأدرك ذلك، فكان يقول عن نفسه: شيخ كبير مفتون، أصابتني دعوة سعد. وهذا فيه من الفائدة أن أولياء الله وهم أهل طاعته وأهل عبادته وأهل المحافظة على حسن التقرب إليه يجب على الإنسان أن يراعي حرمتهم وأن يحذر من أذيتهم والإساءة إليهم، وإن كان هذا ممنوعا مع كل أحد، لكن من كانوا بهذه المنزلة فهم أحق وأولى. وأولياء الله هم أهل طاعته وعبادته وأهل حسن التقرب إليه سبحانه وتعالى. ونسأل الله الكريم أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.